إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ، تحييكم وتبث برامجها يوميا من السادسة حتى الحادية عشر مساء حسب التوقيت الصيفي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 و19 و25 و31 مترا، وموجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1314 كيلو هرتز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الصيفي، أي من الواحدة حتى السادسة بتوقيت غرينتش، وعلى الموجتين القصيرتين 25 و31 مترا، وموجتين متوسطتين بذبذبات مقدارها 1314 كيلو هرتز و1548 كيلو هرتز.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. زينب هادي تحيي مستمعينا أينما كانوا، وتجدد الدعوة للجميع لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم السبت 13 من شهر نيسان عام 2002. بعد هذا العرض تأتيكم النشرة المفصلة للأخبار العالمية، أعدها ويقدمها اليوم الزميل أياد الجيلاني. بعدها موعدكم مع ملف خاص عن الشأن العراقي من إعداد وتقديم الزميل سامي شورش، ويتناول المحطات التالية: بغداد تقرر تأجيل محادثاتها مع الأمين العام للأمم المتحدة إلى موعد غير محدد. وزير الدفاع الأمريكي يتهم إيران بتوفير الملاذ لعناصر منظمة القاعدة، ويلمح إلى إمكان استخدام الخيار العسكري ضد العراق. الحكومة الكويتية تنفي موافقتها على أي اقتراح في قمة بيروت لاستبدال مصطلح أسرى الحرب بمصطلح المرتهنين. وبعد انتهاء الملف سيداتي وسادتي، تتابعون جولتنا اليومية على أبرز العناوين العراقية في صحف يوم السبت، أعده ويقدمه الزميل أكرم أيوب، وتشاركه القراءة زينب هادي. مستمعين الكرام، من البرامج المقررة لهذا اليوم برنامج موزايك، حيث تلتقون مع مراسلنا في لندن أحمد الركابي في حلقة جديدة. يدعوكم اليوم أيضا الزميل محمد إبراهيم إلى جولة إخبارية تخص الشأن العراقي وتطوراته خلال الأسبوع المنصرم عبر برنامج العراق في أسبوع. أعزائنا، ستدخلون اليوم إلى مقهى الإنترنت بصحبة الزميل فوزي عبد الأمير لتتعرفوا على آخر التطورات في عالم الاتصالات والإنترنت في حلقة معادة. سيداتي وسادتي، خلال ساعات بثنا ستطلعون على عدد من التقارير والرسائل الصوتية التي وافانا بها مراسلونا في مواقع الأحداث الساخنة. أعزائنا، في ختام هذه الجولة السريعة لمنهاج يوم السبت، أحمل لكم سلاما وتحية من جميع العاملين في إذاعة العراق الحر في براغ، وابقوا بصحبتنا دائما.
أسعدتم مساء أعزائي المستمعين من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. أياد الجيلاني يحييكم ويقدم لكم النشرة الإخبارية العالمية الأولى لمساء هذا اليوم. أصدر الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات قبل قليل بيانا ندد فيه بجميع الأعمال الإرهابية التي تستهدف مدنيين إسرائيليين أو فلسطينيين على حد سواء. ويأتي صدور البيان قبل ساعات من الموعد المتوقع أن يعلن فيه وزير الخارجية الأمريكي كولين باول إن كان سيلتقي عرفات خلال جولته الحالية في الشرق الأوسط. وكان وزير الخارجية الأمريكي أعلن اليوم أنه سيتخذ قرارا في وقت لاحق في شأن لقائه الرئيس الفلسطيني. باول كان يتحدث إثر اجتماعه اليوم في القدس مع عدد من كبار رجال الدين المسيحيين وغيرهم، ونسبت وكالات الأنباء إلى أحدهم المطران منيب يونان قوله إن باول أشار خلال الاجتماع إلى أنه سيلتقي عرفات. من جهة أخرى أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أريال شارون أن ما من دولة تستطيع فرض قرارات على إسرائيل ربما تؤثر في مستقبلها. وأضاف شارون في مقابلة بثتها الليلة الماضية شبكة CBS التلفزيونية الأمريكية أنه لا يرى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين طالما بقي ياسر عرفات رئيسا لهم. المقابلة تم بثها في عقاب إعلان وزير الخارجية الأمريكي كولين باول تأجيل لقائه المرتقب مع ياسر عرفات، وذلك إثر عملية تفجير انتحارية في القدس أمس الجمعة أسفرت عن مقتل 6 إسرائيليين وجرح عدد كبير آخر. وكان ريتشارد باوتشر الناطق باسم باول أعلن أمس أن الوزير الأمريكي يريد من عرفات التنديد بالهجوم، ولكنه لم يربط بين التنديد وبين احتمال عقد اجتماع لاحق بين باول وعرفات. وزارة الخارجية الأمريكية كانت أعلنت أن الوزير باول لن يلتقي رئيس السلطة الفلسطينية اليوم السبت كما كان مقررا. وأعلن باوتشر الذي يرافق باول في جولته أن اللقاء لن يتم بالنظر إلى تطورات أمس، في إشارة منه إلى عملية التفجير الانتحارية في القدس. وفي تطور آخر، اجتمع باول في القدس اليوم مع عاملين في مجال الإغاثة ليتحقق من المشاكل الإنسانية في الضفة الغربية الناتجة عن اقتحام إسرائيل مدنا فلسطينية في المنطقة. وفي بيان أصدره في عقاب الاجتماع دعا باول إسرائيل إلى السماح للخدمات الإنسانية بأن تستأنف دون عائق في جنين. وأعلن أن الولايات المتحدة ستتبرع $30 مليون من المساعدات الإنسانية الإضافية لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين. وتفيد التقارير بأن الدبابات والقوات الإسرائيلية دخلت اليوم مدينتين وقرية فلسطينية قرب جنين وفرضت حظرا على التجول فيها. الجيش الإسرائيلي لم يعلق فورا على هذه التقارير، ولكنه أكد نشر قواته في المنطقة. وأعلنت الإذاعة الإسرائيلية اليوم أن جنودا قبضوا على أحد قيادي جماعة كتائب شهداء الأقصى التي أعلنت مسؤوليتها عن عملية التفجير الانتحاري في القدس أمس. من جانبه أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم عن قلقه إزاء تقارير تفيد بقيام جنود إسرائيليين بقتل مئات اللاجئين الفلسطينيين في مخيم جنين في الضفة الغربية. وجاء في بيان أصدره الاتحاد الأوروبي أنه إن ثبتت صحة التقارير فسوف يترتب على الأمر عواقب وخيمة للغاية، إلا أن البيان لم يحدد طبيعة العواقب. وكان كل من الإسرائيليين والفلسطينيين أعلنوا مقتل العديد في جنين، إلا أن الجانبين اختلفا في تقديرهما عدد الضحايا، إذ تقول إسرائيل إن ما يقرب من 250 فلسطينيا ربما قتلوا في المخيم، بينما يؤكد الفلسطينيون مقتل العديد من المئات. يذكر أنه من غير الممكن في الوقت الحاضر التوصل إلى تقديرات مستقلة لعدد الضحايا بالنظر إلى منع الصحفيين من دخول المخيم من قبل الجيش الإسرائيلي الذي أعلن المخيم منطقة حرب. أعلن الكرملين اليوم أن الرئيسين الأمريكي جورج بوش والروسي فلاديمير بوتين اتفقا على السفر معا من موسكو إلى روما، حيث سيعقد حلف شمال الأطلسي اجتماع قمة أواخر الشهر القادم. وصرح الناطق باسم الرئاسة الروسية أليكسي غروموف أن الرئيسين اتفقا على هذه الخطوة في مكالمة هاتفية بينهما. ومن المقرر أن يقوم بوش بزيارة روسيا بين 23 و 26 من أيار المقبل، يجري خلالها مباحثات مع بوتين في كل من موسكو وسان بطرسبرغ، كما يتوقع توقيع الرئيسين اتفاقا يقضي بخفض ما تحتفظ به الدولتان من رؤوس حربية نووية. يصل المستشار الألماني جيرهارد شرودر اليوم إلى لندن، حيث سيجري مباحثات مع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير. من المتوقع أن تتركز على الأزمة في الشرق الأوسط. قدمت لحضراتكم سيداتي وسادتي أولى نشراتنا الإخبارية العالمية لمساء هذا اليوم.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع الزميل سامي شورش في عرض جديد لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو وافانا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي متخصص.
سيداتي وسادتي، تابعت وكالات الأنباء العالمية والصحف الغربية الشأن العراقي وركزت على مجموعة محاور ومحطات سياسية، من أبرزها بغداد تقرر تأجيل محادثاتها مع الأمين العام للأمم المتحدة إلى موعد غير محدد، بذريعة أنها لا تريد تشتيت التركيز العالمي على أحداث الشرق الأوسط. واشنطن تقلل من أهمية هذا التأجيل وتكرر دعوتها بغداد إلى السماح للمفتشين الدوليين لاستئناف أعمالهم في العراق. وزير الدفاع الأمريكي يتهم إيران بتوفير الملاذ لعناصر منظمة القاعدة ويلمح إلى إمكان استخدام الخيار العسكري ضد العراق. الحكومة الكويتية تنفي موافقتها على أي اقتراح في قمة بيروت في شأن استبدال مصطلح أسرى الحرب في العراق بمصطلح المرتهنين. ومنشق أوكراني هرب العام الماضي إلى الولايات المتحدة يزود محكمة أمريكية شريطا مسجلا يحوي حديثا للرئيس الأوكراني يؤكد تورطه شخصيا في بيع العراق منظومة متطورة من الرادار. إلى هذا يضم الملف الذي أعده ويقدمه سامي شورش تقريرين من مراسلين في الكويت محمد الناجعي وعمان حازم بيضين، إضافة إلى مقابلة أجريناها مع محلل سياسي عراقي حول أبعاد قرار بغداد تأجيل حوارها مع الأمم المتحدة حول حل أزمة المفتشين الدوليين. قررت بغداد تأجيل محادثاتها المقررة الأسبوع المقبل مع الأمم المتحدة في شأن عودة مفتشي الأسلحة، لأنها تريد أن يواصل العالم تركيزه على أزمة الشرق الأوسط. يذكر أن العراق كان اتفق مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان على إجراء جلسة ثانية من المحادثات بين الطرفين يومي 18 و19 من نيسان الجاري، وذلك بهدف إيجاد حل لأزمة المفتشين الدوليين. وكالة رويترز للأنباء قالت إن أي موعد جديد لم يحدد للمحادثات، لكنها نقلت عن السفير العراقي لدى الأمم المتحدة محمد الدوري توقعه أن يكون التأجيل قصيرا وربما حتى نهاية نيسان، مضيفا أن بلاده لا تريد تحويل الاهتمام العام عن المشكلة الفلسطينية إلى مشكلة الحوار مع الأمم المتحدة. من جهة أخرى، نسبت رويترز إلى الناطق باسم الأمم المتحدة فريد إيكهارت قوله إن محادثات الأمين العام مع المسؤولين العراقيين والتي كانت مجمعة الأسبوع المقبل تأجلت بناء على طلب عراقي، مضيفا أن المنظمة الدولية تحاول ترتيب مواعيد جديدة لهذه المحادثات. ولفتت الوكالة إلى أن الرئيس العراقي صدام حسين يحاول كسب تأييد في الشارع العربي في مواجهة محتملة مع الولايات المتحدة التي تهدد بإسقاط حكومته. في هذا الإطار نسبت وكالة رويترز إلى دبلوماسية بريطانية لم تذكر اسمها أن العراق يخطئ إذا تصور أن الضغوط تراجعت عنه بسبب أزمة الشرق الأوسط، مشيرة إلى جدية المجتمع الدولي في معالجة الأزمة العراقية ومشددة في الوقت نفسه على أن الطرف العراقي مطلوب منه أن يظهر جديته. على صعيد ذي صلة، قللت الولايات المتحدة من أهمية القرار العراقي الخاص بتأجيل المحادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيليب ريكر أن واشنطن أكدت على الدوام عدم وجود أي موضوع للحوار حوله مع العراق، لأن القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن توضح ما يجب على العراق تنفيذه بحسب الناطق الأمريكي. ريكر شدد من ناحيته على أن الموقف الأمريكي من الأزمة العراقية ما زال ثابتا في دعوته لبغداد إلى تطبيق القرارات الدولية والسماح بعودة المفتشين الدوليين للتثبت من خلو العراق من أسلحة الدمار الشامل. أما وكالة رويترز فإنها نسبت إلى مسؤول أمريكي لم تذكر اسمه أن بغداد تعرف ما يجب عليها عمله، وهو إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بموعد عودة المفتشين الدوليين. لكن كيف يمكن تفسير هذا القرار العراقي المفاجئ بتأجيل جلسة الحوار مع الأمين العام للأمم المتحدة؟ وما علاقة حوار بغداد مع الأمم المتحدة بأحداث الشرق الأوسط والمواجهات الدموية بين الفلسطينيين والجنود الإسرائيليين؟ وهل يمكن لهذا القرار أن يعقد من تطورات الأزمة العراقية؟ في إطار هذه الأسئلة تحدثنا إلى المحلل السياسي العراقي الدكتور أكرم الحكيم، وسألناه أولا عن قراءته لقرار العراق تأجيل المحادثات.
في الواقع هو ربما يكون مفاجئا صحيح من ناحية توقيت القرار، ولكن في السياق العام لسلوك السلطة في بغداد في قناتي لا يشكل هذا الأمر مفاجئ بالمعنى الدقيق، لأنه منذ ربما أستطيع أن أقول أشهر والسلطة الحاكمة في بغداد تعيش حالة انعدام وزن إذا صح التعبير في تصرفاتها السياسية الخارجية. الأسباب في قناعتي تعود إلى أن هذه السلطة بدأت تشعر بخطورة التطورات ليس فقط الخارجية وإنما الداخلية والدولية التي سوف تحاصرها في القريب العاجل. هي بدون شك قرأت بعض المتغيرات في السياسة الدولية، خاصة ضمن تداعيات ما حدث في أيلول السنة الماضية، وقرأت أيضا تطور مواقف ورؤى الحكومات العربية التي كانت تسعى هي لإعادة تأسيس علاقة جديدة مع قرأتها أنا في رأيي بدقة، وعلمت بأنه الزمن ليس في صالحها. أنا أستطيع أن أسمي هذه الخطوة بأنها ربما ينطبق عليها مقولة حق يراد بها باطل. يعني صحيح أن الكثير من العرب والمسلمين المخلصين لا يريدون أن تبتعد الأنظار عما يجري في فلسطين المحتلة على يد العدو الصهيوني هناك، ولكن لا أظن هذا الأمر ينطبق على ما قامت به السلطة العراقية، لأنه في الواقع الحدث الفلسطيني هو في كل الأحوال يفرض نفسه نتيجة أهميته ونتيجة كون بؤرة للصراع ونتيجة بؤرة للاهتمامات الدولية والعربية والإسلامية.
لكن دكتور أكرم، يعني ما علاقة يعني حوار بغداد مع الأمم المتحدة بالمواجهات الدموية بين الفلسطينيين والجنود الإسرائيليين؟
وهذا أنا ما أريد أن أصل إليه، بأنها السلطة في بغداد ليس فقط الآن، أنا في قناعتي منذ زمن طويل تسعى بأن تكون بعض القضايا العربية الحساسة بالنسبة للجماهير العربية هي الشماعة التي تعلق عليها أخطائها وممارساتها الخاطئة ومواقفها المسيئة للشعب العراقي أو للعرب أو للعالم. يعني باستمرار القضية الفلسطينية كانت شماعة وما يمكن تسميته بقميص عثمان، تسعى السلطة بالعكس تسعى في أن تجر أنظار العراقيين الذين يعيشون أزمة حقيقية في الداخل، لجر أنظار بعض الدوائر العالمية المهتمة ب ما يهدد ما يمثله النظام في بغداد من تهديد للاستقرار والسلام في المنطقة، بربط وضعها في يعني لا تنسى مثلا اختلاق لقصة جيش القدس ذو 7 ملايين والذي تبين في آخر الأمر بأنه ليس أكثر من جهاز قمعي جديد يرغب فيه المواطنين على الانضمام إليه، ثم تقوم السلطة بتطريق بعض المدن في الفرات الأوسط والجنوب بهذه القوات. لا ننسى مسألة قطع النفط في الواقع بينما هي في خطوط أخرى تقوم بتهريب النفط بكميات غير قليلة وتحاول أن تغرق بعض الأسواق بهذا النفط. أنا أتصور سوف تبقى القضية الفلسطينية هي المخرج الذي يظن النظام، وأظن هو في هذا الظن هو خاطئ يعني مخطئ، أنه يستطيع أن يستغل تداعيات هذه القضية للخروج من المأزق الحقيقي. كتبت إحدى الصحف على ما قرأت في هنا في لندن قبل يومين أو ثلاثة عبارة في الواقع جديرة بالانتباه والاهتمام، قالت هذه الصحيفة بأنه شارون قصد أو لم يقصد بتصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية أخيرا هو قد أضاف عمرا للنظام في بغداد. يعني بهذه الطريقة نستطيع أن نتصور ما هي العلاقة بين الأوضاع في بغداد ووضع النظام وما يجري في فلسطين المحتلة.
طيب، المعروف أن يعني الأزمة العراقية ساخنة إن على الصعيد الدولي أو مع الولايات المتحدة وبريطانيا،
هذا صحيح.
هل تعتقد أن هذا القرار الأخير يمكن أن يعقد من تطورات هذه الأزمة؟
هناك قضيتين، قضية القرار الحاسم المتخذ في أكثر من عاصمة عالمية خصوصا في واشنطن وفي بريطانيا تجاه الوضع في العراق ومستقبل هذا الوضع. أنا أتصور من حيث القرار سوف لا تتأثر القرارات المتخذة بهذه القضايا. نعم قد تؤثر في تحديد السياق الزمني لتنفيذ تلك القرارات، وهذا أمر طبيعي. يعني القرارات الاستراتيجية والقرارات الكبيرة عادة لا تتغير بإجراءات جزئية تقوم بها الحكومات هنا هناك، ولكن بالتأكيد ربما عندما يراد تطبيق تلك القرارات وتهيئة الأرضية المناسبة لتنفيذها يلحق فيها السياق الزمني والسياق المكاني. أنا أظن النظام يسعى قدر المستطاع لكسب الزمن، ولكنه لن يستطيع بحسب قناعتي طبعا لن يستطيع أن يغير القرارات المهمة التي بدأت أكثر العواصم العالمية تصل إليها تجاه مستقبل الوضع في العراق.
طيب دكتور أكرم، سؤال أخير، هل تعتقد أن يعني الحوار في حد ذاته مع الأمم المتحدة يمكن أن يعني يجد حلا لمشكلة العراق؟
لا أحد طبعا يستطيع أن يرفض مبدئيا اختيار الحوار كمنهج في التعاطي مع الهيئات الدولية خاصة الأمم المتحدة سواء بالنسبة للعراق أو لغيرها، ولكن المشكلة في الواقع لا تكمن في أنه هل هناك نتيجة من الحوار أو لا. المشكلة تكمن في أنه القيادة العراقية رغم تغير الكثير من الأوضاع الإقليمية والدولية وحتى الداخلية في العراق لا تزال تصر على نفس العقلية وعلى نفس السياسات وعلى نفس الأهداف. نعم هي غيرت شكليا في بعض ملامح خطابها السياسي كما لاحظنا في ما قدمته من تنازلات في مؤتمر القمة الأخير في بيروت، ولكن الكثير من المراقبين والمحللين والمحايدين، لا أقول المعارضين للنظام، يعتقدون بأنه العقلية السائدة في النخبة الحاكمة، إن صح تسمية بالنخبة، القيادة الحاكمة في بغداد، هي لم تتغير لا في منطلقات تفكيرها ولا في تصوراتها ولا في مناهجها في التحرك. ولهذا سوف لن يكون الحوار مثمرا ومؤثرا مع الأمم المتحدة أو مع أي هيئة دولية أخرى.
في سياق آخر، يأتي القرار العراقي الأخير في شأن تأجيل الحوار مع الأمم المتحدة بعد أيام قلائل من قرار عراقي آخر تم بموجبه وقف تصدير النفط العراقي لمدة 30 يوما. وقالت بغداد في حينها إن هذا القرار يهدف أيضا إلى دعم موقف الفلسطينيين في مواجهة إسرائيل. مراسلنا في عمان حازم بيضين تحدث في هذا الخصوص إلى خبير أردني وسأله عن انعكاسات القرار العراقي على الاقتصاد الأردني وتأثيرات عودة بغداد إلى استخدام النفط سلاحا في السياسة، إضافة إلى قراءته لدوافع الحكومة العراقية في اتخاذ هذا القرار.
استثنت الحكومة العراقية الأردن من قرار وقف صادراتها النفطية لمدة شهر، وقال وزير الطاقة الأردني محمد البطاينة إنه تلقى ضمانات من بغداد حول استمرار الصادرات النفطية العراقية إلى الأردن، وأن القرار العراقي لن يطال الأردن، وهو ينطبق فقط على الصادرات العراقية من خلال خط الأنابيب عبر تركيا وميناء البكر العراقي. والمعروف أن الأردن يعتمد بشكل كامل على العراق في تلبية احتياجاته النفطية، ويبيع العراق النفط للأردن بأسعار تفضيلية، إضافة إلى كميات مجانية قيمتها 300 مليون دولار سنويا أمر بها الرئيس العراقي صدام حسين لمساعدة الاقتصاد الأردني. وإذا كان القرار العراقي لا يؤثر على الأردن، فإن إذاعة العراق الحر سألت الصحفية والمحلل الاقتصادي صلاح حزين عن تأثير القرار على أسواق النفط العالمية وعلى القرارات الأمريكية تجاه أزمة الشرق الأوسط، فقال:
لا أعتقد أنه سيكون هناك أي تأثير بالنسبة للقرار العراقي بوقف تصدير نفطه لمدة شهر. لن يكون له أي تأثير في الواقع، لا على السوق النفطي ولا على السياسة الأمريكية. أنه السوق النفطية مثلا، من المعروف أن العراق يصدر كمية محددة من النفط، وهي محددة طبعا بقرار الأمم المتحدة اللي هو أو اتفاق مع العراق مع الأمم المتحدة الذي عقد سنة 96 تحت اسم الغذاء والدواء مقابل النفط، وبالتالي فهو محدود بكمية معينة، وهي كمية يعني لا تمثل شيئا من حركة السوق العالمية في تصدير النفط، وبالتالي فلن يكون لها تأثير. إضافة إلى أنه كما سمعنا كانت بعض دول أوبك بما فيها الدول الخليجية السعودية والكويت تحديدا كانوا قد أعلنوا أنهم سوف يعوضون عن النفط العراقي، وبالتالي لن يكون له تأثير. في نقطة أخرى، أنه قبل أن يوقف يتخذ العراق قراره بوقف تصدير النفط لمدة شهر، كان هناك بعض المشاورات لدى الدول الأوبك بتخفيض إنتاجها، فعندما اتخذ العراق قراره وكأنه نفذ هذا القرار أو هذه الخطة، وبالتالي لم يعد هناك داعي لذلك، وبالتالي فلن يكون له أي تأثير على قرار على الأسعار في أسواق النفط العالمية. طبعا ممكن تتأثر أسواق النفط العالمية لأسباب أخرى، ولكن ليس لها علاقة بالعراق وليست نتيجة للضغط العراقي. أما بالنسبة للتأثير على السياسة الأمريكية فلا أعتقد ذلك، لأن حدث تطور كبير بالفترة الأخيرة في السياسة الأمريكية. السياسة الأمريكية الآن وبعد كل هذه السنوات على انهيار الاتحاد السوفيتي وانقضاء الحرب الباردة أصبحت يعني هي القوة العظمى الوحيدة المسيطرة في العالم، وخاصة مع المجيء جورج بوش، وأصبح هناك نوع من الاندغام بين سياستها الخارجية وسياستها الكونية، بمعنى السياسة الخارجية هي جزء مكون صغير من السياسة الكونية للولايات المتحدة الأمريكية، وفي هذا الإطار هذه السياسة الكونية لا يمثل العراق سوى تفصيلة جزئية بسيطة مقارنة بما يجري من أحداث أخرى، ومقارنة بما هناك من مشاكل أخرى وقضايا أخرى عارقة في العالم. وبالتالي فلا أعتقد أن الولايات المتحدة ستتأثر بأي شكل من الأشكال في ذلك.
وإذا كان القرار العراقي لا يؤثر على الأردن ولا على أسعار النفط العالمية ولا على القرار الأمريكي، فأن السؤال المطروح لماذا أوقف العراق تصدير نفطه الذي يشتري به الغذاء والدواء للشعب العراقي؟ حازم البيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
في محور آخر، كرر وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد إمكان استخدام القوة العسكرية ضد العراق في الوقت الذي اتهم فيه إيران بدعم منظمة القاعدة التي يتزعمها الإرهابي المشتبه فيه أسامة بن لادن. وكالة فرانس بريس رأت أن تصريحات رامسفيلد تأتي لزيادة الضغط على الدولتين بهدف التقليل من تورطهما في دعم أعمال العنف بين الفلسطينيين وإسرائيليين، ناقلة عن وزير الدفاع الأمريكي في حديث أجرته معه شبكة CNN التلفزيونية الأمريكية أن إيران وفرت الملجأ لعدد من عناصر القاعدة، كما أنها سهلت مرور عدد آخر إلى مناطق أخرى. أما حول الشأن العراقي، فقد شدد رامسفيلد على أن عالم اليوم لم يعد يسمح بالعيش مع أنظمة كالنظام العراقي يمارس الدكتاتورية ضد شعبه ويمتلك أسلحة للدمار الشامل، معتبرا أن وجود هذه الأسلحة في أيدي النظام العراقي يستوجب اللجوء إلى الوسائل الدبلوماسية والاقتصادية إضافة إلى الوسيلة العسكرية. يذكر أن الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش كان صنف العراق وإيران مع كوريا الشمالية ضمن محور للشر. رامسفيلد أكد في مقابلته مع CNN أن الولايات المتحدة يجب أن تتخذ موقفا قويا وحازما ضد دول محور الشر على حد تعبيره. على صعيد آخر، ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أن الرئيس الأوكراني ليونيد كوتشما متورط بشكل مباشر في تزويد العراق بمنظومة أسلحة متطورة تقدر قيمتها $100 مليون. فاينانشال تايمز نقلت عن أحد مساعدي كوتشما الهاربين إلى الولايات المتحدة واسمه ميكولا ميلنيتشينكو أنه زود محكمة أمريكية بشريط مسجل يحوي حديثا بين كوتشما وكبير خبرائه في تجارة الأسلحة فاليري ماليف، يبحثان فيه تزويد العراق بمنظومة رادار متطورة تعرف باسم كولتشوكا. إلى ذلك، أكد المساعد السابق للرئيس الأوكراني في حديث أجرته معه إذاعة ألمانية أن مسؤولا في الوكالة المركزية للاستخبارات الأمريكية أدلى في المحكمة نفسها بشهادة قال فيها إن الوكالة الأمريكية لاحظت امتلاك العراق منظومة رادارات كولتشوكا. يذكر أن الرئيس الأوكراني نفى في أوقات سابقة ما رددته تقارير صحفية عن قيام بلاده بتزويد العراق بمنظومة كولتشوكا الرادارية التي تفيد في تعقب طائرات ستيلث الأمريكية المتطورة. في محور آخر، نفى وزير الدولة الكويتي للشؤون الخارجية محمد سالم الصباح التقارير الصحفية التي ذكرت أن الكويت وافقت في القمة العربية التي عقدت في بيروت على استخدام كلمة المرتهنين لوصف أسرى الحرب الكويتيين في العراق، وشدد على أن الكويتيين الذين اعتقلتهم القوات العراقية خلال احتلالها الكويت في 1990 هم أسرى حرب. التفاصيل مع مراسلنا في الكويت محمد الناجعي.
رغم أن كبار المسؤولين الكويتيين صرحوا بأنه لا مشكلة بين مصطلحي الأسرى والمرتهنين التي تطلق على الكويتيين الذين يحتجزهم العراق، رغم ذلك فإن وزير الدولة الكويتي للشؤون الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح أكد أن بلاده لم تتفق مع العراق على مصطلح المرتهنين بدلا من الأسرى، ويرى الوزير الكويتي أنه لا يمكن أن تكون هناك مصالحة حقيقية بين الكويت والعراق ما لم تفرج بغداد عن الأسرى الكويتيين الذين يفوق عددهم 600 أسير في السجون العراقية. وأعرب الوزير الكويتي عن أمله في تحقق ذلك في المستقبل. يأتي هذا في أعقاب تصريحات للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد الصباح بأنه لا مشكلة في مصطلح أسرى أو مرتهنين، وأن المهم أن يعود الكويتيون من السجون العراقية إلى بلادهم وذويهم. هذا ولا يبدي الكويتيون تفاؤلا إزاء نوايا العراق التي أعلنها في القمة العربية الأخيرة في بيروت، بل إن بعضهم يرى أنها مجرد مناورة سياسية للحصول على مكاسب خاصة بالنظام العراقي. لكن السياسة الرسمية الكويتية تدعو إلى إعطاء النظام العراقي فرصة للتأكد من صدق نواياه من عدمها. ورغم أن المسؤولين الكويتيين يميلون إلى التهدئة مع العراق وانتهاج ما يسمى بالدبلوماسية الهادئة، إلا أنه ظهرت في الأيام القليلة الماضية تصريحات كويتية ناقدة للسياسة العراقية، وذلك على لسان الشيخ الدكتور محمد الصباح الذي اعتبر قرار العراق وقف صادراته النفطية بأنه لا يتجاوز كونه مزايدة سياسية. محمد الناجي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
وفي المحور نفسه تحدثنا إلى الخبير السياسي الكويتي الدكتور سامي الفرج، وسألناه أولا عن الموقف الكويتي إزاء العراق في قمة بيروت وحقيقة الاتفاق بين الجانبين على أمور محددة.
الله، يشوف في قمة بيروت أعتقد أن دولة الكويت كانت حريصة على أن تكون متفقة مع موقف عربي يستبعد توجيه أي ضربة عسكرية للنظام العراقي بسبب ما سوف تحمله مثل هذه الضربة من نتائج وخيمة على الشعب العراقي ذاته وعلى المنطقة ككل، من حيث أنها قد تسبب عدم استقرار كبير، وسوف يصير هناك تأثير على الدول المحيطة بالعراق ومن بين دولة الكويت. في نفس الوقت كانت دولة الكويت تصر على أن يكون التركيز في ذلك المؤتمر على نحو القضية الفلسطينية. فأعتقد كل الذي تم في مؤتمر قمة بيروت كان من أجل إعطاء هذه الصورة والإصرار على هذا الموقف وعدم عرقلة أي سياسة عربية باتجاه القضية الفلسطينية في الوقت الحالي، وأن السياسة والإصرار كذلك من ناحية أخرى من منظور الصالح الوطني الكويتي على أن دولة الكويت ترى أن يجب على النظام العراقي تنفيذ كل قرارات مجلس الأمن. قرارات مجلس الأمن نفسها تتكلم عن مصطلحات معينة فيما يتعلق بالمعتقلين في العراق من مواطني دولة الكويت ومواطني الأطراف الثالثة. أعتقد أنه من الأفضل قراءة تصريحات دولة الكويت ضوء النصوص، نصوص قرارات مجلس الأمن، إن هي المرجعية.
كما سألنا الدكتور سامي الفرج عما إذا كانت تصريحات وزير الدولة الكويتي للشؤون الخارجية تشير إلى خلافات بين الكويتيين أو إلى تحول في الموقف الكويتي الرسمي من نتائج قمة بيروت.
أعتقد إحنا عندنا داخل الكويت ذاتنا عندنا خلاف حول المصطلح، هل الموجودون في قطعة النظام العراقي هم أسرى أم هم مرتهني حرب أم هم رهائن أو قيادة أو محتجزين. هذا المصطلح ظل موضع شد وجذب في دولة الكويت في خلال الست سنوات الماضية. أعتقد هناك رأي يقول بأن هؤلاء رهائن الحرب ومن ثم يعتبر احتجازهم جريمة حرب طبقا لاتفاقيات جنيف، وآخر يقول أنهم أسرى حرب ومن ثم يجب أن يكون قد أفرج عنهم من ضمن أسرى الحرب الذين أفرج عنهم فيما بعد انتهاء العمليات الحربية في مارس 1991. كلا الرأيين يختلفان حول المصطلح ولكن يتفقان في النتيجة، والنتيجة الأكبر هي أن دولة الكويت تصر على تنفيذ قرارات مثلها. أعتقد أن هذه القضية اليوم تعتبر قضية الشغل الشاغل بالنسبة للشعب الكويتي والقيادة الكويتية، ترى أن هذه القضية لها مثل هذه الأهمية ولذلك تصر على إعطائها الأهمية التي تستحقها. أما إن كان هناك خلاف حول السياسة، أنا أعتقد ربما يكون هناك عبارات استخدمت أو مثلا أو مثلا اتفق في قمة بيروت على أنه ترجيح مثل هذا المصطلح أو ذلك المصطلح أو غيره من قبل الدول التي ترى أنها تحاول أن تحافظ على الحق الكويتي. ولكن في المحك النهائي هو طبعا قرارات مجلس الأمن والاتفاقيات الدولية والقواعد قانون الحرب، وكيف تفسر احتجاز مثل هؤلاء الأشخاص في قبضة النظام العراقي حتى.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 9232 19، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 420-2211-22660. أكرر: 420-2211-22660. هذا وبإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: www.iraqhurr.org. أكرر: www.iraqhurr.org.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تتعرفون الآن على أبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعد العرض ويقدمه الزميل أكرم أيوب مع زينب هادي.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، وأهلا بكم في هذه الجولة الجديدة في العناوين والأخبار والمقالات ذات العلاقة بالشأن العراقي والمنشورة في صحف عربية صدرت اليوم السبت. وتضم الجولة تقارير من مراسلين في بيروت وعمان والقاهرة والكويت.
نستهل جولة اليوم سيداتي وسادتي بقراءة العناوين، وهذه أولا صحيفة الزمان اللندنية التي طالعتنا بما يلي: إرجاء المفاوضات المقررة بين العراق والأمم المتحدة، ناقلتان تغادران ميناء عراقيا من دون تحميل نفط وضمانات عراقية لاستمرار الصادرات النفطية إلى الأردن. هيئة الإذاعة البريطانية تقول: لندن وواشنطن لم تتراجعا عن عمل عسكري في العراق. صحيفة إيرانية تنتقد حظر الصادرات النفطية العراقية. رسالة من بوتفليقة إلى صدام حول الوضع في الشرق الأوسط. ندوة في باريس حول القدس وبغداد. ونشر صحيفة الزمان أيضا عنوانا جاء فيه: إن بغداد قررت مضاعفة البدل النقدي عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية وزيادة رسوم سفر الحجاج.
وكتبت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية في عناوينها: الوفد الكويتي في بيروت يتابع الاتصالات بشأن الأسرى في العراق. كما نشرت صحيفة الشرق الأوسط عنوانا في الصفحة الاقتصادية قالت فيه: عمان والعراق يوقعان على إقامة منطقة تجارة حرة.
وقال صحيفة الوطن القطرية في عناوينها: صحيفة الثورة العراقية تعتبر الهدف وراء جولة باول هو إنقاذ إسرائيل. مفتشو سلام غادروا بروكسل اليوم متوجهين إلى بغداد، وبينهم أعضاء من مجلس الشيوخ وأطباء من بلجيكا.
ومن تقارير المراسلين سيداتي وسادتي، نستمع أولا إلى علي الرماحي من بيروت ينقل لنا اهتمامات الصحافة اللبنانية بالشأن العراقي.
كتبت مجلة الوطن العربي تقول أن مصادر أمريكية وثيقة الاطلاع تعتقد أن وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد تعمد توجيه تهديدات مباشرة إلى كل من العراق وإيران وسوريا بسبب دعمهما الانتفاضة الفلسطينية، بينما حرص على تجاهل تحميل شارون أي مسؤولية، على الأقل مسؤولية إفساد وإفشال المخطط الأمريكي للإطاحة بصدام حسين وتهديد كل المراحل التالية من مشاريع وسيناريوهات نقل الحرب الأمريكية لمكافحة الإرهاب إلى المنطقة. تضيف المجلة قائلة أن واشنطن وخصوصا جناحها العسكري تبدو مصممة على مشروع التغيير في العراق، وتشير المعلومات إلى أن كل ما حصل قد يكون تأجيل موعد الحرب العسكرية الأمريكية ضد العراق إلى آخر الصيف وربما إلى الخريف، في وقت تؤكد مصادر عسكرية أمريكية أن الاستعدادات العسكرية مستمرة وكذلك الحشود الأمريكية والبريطانية وعمليات تخزين الأسلحة، فيما يجري وضع اللمسات الأخيرة على السيناريوهات المعتبة وآخرها عملية اغتيال صدام حسين واحتلال أو تدمير الثكنات العسكرية تمهيدا لعملية إنزال برية. تستطرد الوطن العربي بالقول: العنصران الجديدان في تهديدات الرجل القوي في الإدارة الأمريكية يتعلقان بإيران وسوريا اللتين وجه إليهما وزير الدفاع الأمريكي أعنف وأوضح التهديدات، في وقت كانت التقارير عن الاتصالات الأمريكية السرية والعلنية مع طهران ودمشق تتحدث بتفاؤل عن قرب تطور الحوار إلى التعاون والتقارب. علي الرماحي، بيروت.
ومن عمان سيداتي وسادتي، بعث لنا حازم بيضين بالتقرير التالي متابعا فيه انشغالات الصحافة الأردنية بالوضع العراقي.
يقول فهد الفانك في صحيفة الرأي إن العراق لم يطلب إجماعا أو ينتظره ليقطع النفط مثلما فعلت إيران، بل شق الطريق التي يمكن للآخرين أن يسلكوها إذا كانت النية والإرادة متوفرة، خاصة وأن معظم البترول الذي يذهب للسوق العالمية يأتي من دول عربية وإسلامية تدعي أنها تدعم الشعب الفلسطيني. ويمضي الفانك إلى القول، لقد أعاد العراق الحياة لهذا السلاح بقرار بسيط، ولم تسقط السماء على الأرض بسبب استخدامه، بالرغم من أن أمريكا تتحين الفرصة لضرب العراق حتى قبل هذه الخطوة الكبيرة. ويخلص الفانك إلى القول إن مبررات استخدام سلاح البترول في عام 2002 أقوى من مبررات استخدامه في عام 1973، فالعالم لم يتغير وحاجته للنفط في ازدياد، والمشكلة تكمن في مدى استقلال القرار العربي والإرادة العربية. وحول نفس الموضوع يكتب فؤاد بسيسو في الدستور قائلا إنه رغم الانفراد العراقي حتى الآن بهذه الخطوة، يعني وقف تصدير النفط، إلا أن تأثيراتها ستنتشر انتشار النار في الهشيم. وعلى الرغم من بعض التصريحات العربية الرسمية التي تشكك في جدوى هذه الخطوة وتعدد المواقف الرسمية الرافضة لاستخدام النفط كسلاح اقتصادي وسياسي بحجة أنه سلعة تهم العالم واقتصاده واستقراره، فأن النفير العربي الشعبي الشامل المطالب بالنهوض العربي سينتصر على إرادة التبعية الذليلة لأمريكا وإسرائيل. ويضيف أبسيسو واصفا الخطوة العراقية بأنها مبادرة انطلقت من شموخ العراق العربي الأبي، وهي مبادرة طلائعية تعكس سلوكا حرا استلزمته النخوة العربية المتضامنة مع شعب فلسطين المجاهد، وهذا ليس بغريب على العراق كما يقول فؤاد بسيسو. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
أما أحمد رجب من القاهرة فقد وافانا بالتقرير التالي عارضا فيه للآراء الواردة في الصحافة المصرية.
في صحيفة الأهرام الصادرة اليوم كتب عاصم القرش مقال له يقول أنه أصبح من المؤكد بعد قمة بلير بوش أن واشنطن وبريطانيا قد عقدت العزم على التخلص من الرئيس العراقي صدام حسين. ويقول القرش أن بلير يؤيد التحرك ضد العراق، لكنه يريد أولا حشد أكبر تأييد ممكن في صف هذه العملية. ويضيف القرش أن خطة بلير وبوش تتكون من مراحل ثلاثة تشمل إعادة تشكيل التحالف الدولي لإقناع جيران العراق بإمكان الإطاحة بصدام والعمل العسكري بعد ذلك، والمرحلة الثالثة التي تعقب العمل العسكري والتي تضمن إقامة نظام للخلافة يمكنه إدارة العراق. ويقول القرش لكن هذه الأمور يمكن أن تنتظر عاما على الأقل حتى يمكن خلال هذا العام توسيع رقعة الرأي العام العالمي المؤيد للضربة والتغيير وضمان أن يخلف صدام قائد يمكن قبوله في العراق وباقي المنطقة. ويضيف عاصم القرش إن أمريكا وصلت إلى اقتناع بأن تدهور الأوضاع في الأراضي المحتلة عقد أي خطط للتعامل مع صدام، وأن تمهيد الأرض عسكريا ودبلوماسيا لضربة رئيسية سيتطلب جهدا ووقتا طويلا وحشدا يماثل ذلك الذي جرى في حرب تحرير الكويت. وأضاف أنه لولا الوضع المروع الآن في فلسطين لكانت تصريحات بوش وبلير في القمة التي عقدت بينهما مؤخرا هي الرصاصة الأولى في العملية العراقية على حد تعبيره. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
ومن مقالات الرأي المنشورة في صحف اليوم نقرأ ما يلي. الكاتب أحمد عمرابي في صحيفة الوطن القطرية تناول موضوع استخدام النفط كسلاح عارضا لوجهات نظر المؤيدين والمعارضين، ومؤكدا على قوة الحجة لدى المعارضين بسبب تقلص حصة الإنتاج العربي في السوق النفطية. ورأى الكاتب بأن المعادلة الوسطية التي ربما تجمع بين الطرفين تتمثل في الاقتراح القديم العهد الذي تقدم به العراق في اجتماع القمة العربية في مايس عام 90، والمتضمن إقامة صندوق خاص للانتفاضة الفلسطينية تتبرع فيه كل دولة نفطية بدولار واحد عن أي برميل نفط تصدره بحسب تعبير الكاتب.
وفي الإطار نفسه طالبت موضع عبد العزيز الحمود نائبة مدير جامعة الكويت لشؤون التخطيط الحكومات العربية النفطية بما أسمته بالتوجه العقلاني وبالمبادرة إلى استخدام الدبلوماسية النفطية من أجل تخفيف حدة الصراع أو التقليل من آثاره على المنطقة ضد عدو شرس لا يفهم إلا منطق القوة والمصالح. وحذرت الكاتبة من جنوح العاطفة بالحكومات العربية معربة عن مخاوفها من أن تكون هي والشعوب أول الضحايا لسلاح النفط.
وكتب سليم مطر في صحيفة الزمان عن القضية الكردية والحلول الأمنية الفاشلة مشيرا إلى أن التعامل مع هذه القضية شهد التركيز على الجوانب السياسية الأمنية والغياب التام للبعد الوطني الثقافي والشمولي. الكاتب زعم أن جميع الأطراف العراقية لم تنتبه إلا أن الجانب الأهم والأكبر لحل هذه القضية يكمن في الجانب الثقافي، والمقصود هو خلق ثقافة وطنية موحدة وشاملة تشعر كل فئة مهما كانت لغتها وديانتها ومذهبها بأنها عراقية ومتساوية تماما مع فئة الغالبية الناطقة بالعربية، وأن لها حق المشاركة في إدارة الدولة والوطن مثل باقي الفئات. وقال الكاتب إن هذه الثقافة العراقية المشتركة ستكون مضادة للثقافات التشرذمية الانفصالية وستغتني بالتنوع اللغوي والديني والمذهبي.
وقبل أن نصل إلى ختام جولة اليوم في الصحافة العربية نستمع إلى محمد الناجعي يعرض ما نشر في الصحافة الكويتية عن الشأن العراقي.
موضوع الأسرى الكويتيين في العراق هيمن على الصحف الكويتية الصادرة اليوم، وقد أبرزت الصحف الكويتية تصريحات رئيس لجنة شؤون الأسرى والمرتهنين بمجلس الأمة الكويتي النائب صالح الفضالة خلال اجتماعه مع الرئيس اللبناني أمين لحود في بيروت. صحيفة السياسة جاء فيها الفضالة: لحود أبلغنا أنه سيناقش موضوع الأسرى مع القيادة العراقية، كفى مجاملة لنظام بغداد وممارسته السلبية لا تبشر بالخير. وتنقل الصحيفة عن النائب الكويتي قوله إن الكويت لا تثق بتعهدات النظام العراقي، مشددا على أن تطميناته السابقة لم تنفع الكويت بشيء. وقال النائب الكويتي الذي التقى الرئيس اللبناني أمين لحود، قال إن تصريحات وزير الخارجية العراقي بأن لا أسرى كويتيين لدى العراق جاءت سلبية وكان لها وقع مؤلم لدى أهالي الأسرى الكويتيين، مؤكدا أن ذلك يدل على أن النوايا العراقية ليست سليمة. وحول موضوع الأسرى جاء في صحيفة الأنباء الكويتية: النظام العراقي يشدد الحراسة حول معتقلات الأسرى. وتقول الصحيفة تحت هذا العنوان: إنه وفي تأكيد جديد على كذب ادعاءات النظام العراقي حول عدم وجود الأسرى الكويتيين في معتقلاته، حسب تعبير الصحيفة كشفت المعارضة العراقية عن وثيقة تؤكد استمرار بغداد وبمعرفة ومتابعة شخصية من صدام حسين. وجاء في الوثيقة كما تعرض صحيفة الأنباء الكويتية، جاء في الوثيقة تعليمات صارمة لتشديد إجراءات الحراسة على مواقع احتجاز الأسرى الكويتيين بعد ورود تقرير من جهاز الاستخبارات العراقي حول احتمال تنفيذ الولايات المتحدة عملية عسكرية. وتقول الأنباء إن الوثيقة ضمت ثلاثة أوامر هي اتخاذ الحيطة والحذر ورفع درجة الإنذار إلى الحالة الأولى حول معتقلات الأسرى وتشديد الحراسات والتدقيق الشديد على المفرزة الطبية والمشرفين على الطعام في كل معتقل، إضافة إلى تغيير أماكن احتجازهم كل ثلاثة أشهر وفق مواقع حددت بخارطة أرفقت بالوثيقة. محمد الناجعي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
مستمعين الكرام، الجولة في الصحافة العربية انتهت. شكرا على الإصغاء والاهتمام، وإلى اللقاء.